الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الصبر. الصبر مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة، ومنزلة علية من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وهو عبودية تصاحب المسلم في كل شؤونه، فيما يأتي وفيما يذر، لأن الصبر هو حبس النفس ومنعها، وهذا الحبس للنفس والمنع يحتاج إليه المسلم في أمور ثلاثة لا بد فيها من هذا الصبر وهذا الحبس، وهي الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. أما الطاعات فيصبر على فعلها، وأما المعاصي فيصبر عن فعلها، وأما الأقدار المؤلمة فيصبر عن التسخط عند وقوعها. فالصبر يحتاج إليه المسلم في هذه الأمور الثلاثة، ولهذا فهو مصاحب للمسلم في كل أحواله أو كل شؤونه. فالعبادات بأنواعها لا بد فيها من صبر، والمعاصي بأنواعها لا بد من صبر. الأول يحتاج الذي هو العبادات إلى صبر ليقوم بالعبادة، والمعاصي يحتاج إلى صبر ليقاوم المعصية. ولهذا من لا صبر عنده لا يستطيع القيام ولا المقاومة، لا يستطيع القيام ولا المقاومة، لا يستطيع القيام أي بالعبادة ولا المقاومة إلى المعصية. ولهذا حاجة العبد إلى الصبر حاجة ماسة وضرورته إليه ملحة، ولهذا كثرت النصوص في الحث على الصبر في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصبر ذكر في القرآن أكثر من 100 مرة، وهذا الذكر المتكرر الكثير في القرآن ما من شك أنه يدل على مقام الصبر العظيم، مقام الصبر العظيم. ذكر الصبر في القرآن بصيغة الاسم الصبر أكثر من 40 مرة، بصيغة الفعل بأنواعه الثلاثة أكثر من 60 مرة، فذكر الصبر ذكرا كثيرا في القرآن الكريم، وهذا كله يؤكد حاجة المسلم إلى الصبر وضرورته إليه. ومنافع الصبر وآثاره وفوائده وعوائده على العبد في دنياه وأخراه كثيرة جدا، ومن خلال مطالعة النصوص التي أوردها رحمه الله من الكتاب والسنة وغيرها من النصوص التي لم يذكر، يتبين للمسلم الآثار العظيمة والثمار الجليلة التي ينالها الصابرون. من أعظم فوائد الصبر ما دلت عليه الآية الأولى التي أورد رحمه الله تعالى، وهي أن الصبر يفضي بصاحبه إلى الفلاح، يفضي إلى الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهو يفضي بالصابر إلى الفلاح. الفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وهي من أجمع ما يكون في هذا، يعني في حيازة الخير. فالمفلح هو الذي حاز الخير وفاز به في دنياه وأخرى. والله جل وعلا أمر بالصبر في هذه الآية، أولا دعاهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، لأن الخطاب بهذا الوصف الإيمان يستدعي قيام المخاطب به أن يقوم بمقتضيات الإيمان ومتطلبات الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر جل وعلا بالصبر، وصابروا، والمصابرة مبالغة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أمور أربعة: الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، والعقبة الفلاح، عقب ذلك كله الفلاح في الدنيا والآخرة. والمرابطة قيل في الثغور، وقيل في عمارة المساجد مثل ما سيأتي في الحديث الذي ذكره الشارح. ولا يمنع أن تكون الآية تتناول المعنيين، لأن كل منهما رباط. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. وقد أمر الله تعالى بالصبر على ذلك كله. وقوله تعالى: وصابروا، أي غالبوا الكفار بالصبر، فلا يكونوا أشد صبرا منكم، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: ورابطوا، أي أقيموا على الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
نعم. في تفسير المرابطة في قوله تعالى ورابطوا ذكر حديثين: الحديث الأول المرابطة التي هي في الجهاد على الثغور، حماية لثغور المسلمين، فهذا رباط وفيه الثواب العظيم، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ونوع آخر من الرباط أيضا ذكره أئمة التفسير في معنى الآية، وهو عمارة المساجد، عمارة بيوت الله عز وجل بالطاعة والذكر والصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا الصبر المذكور في هذا السياق هو الصبر على الأقدار المؤلمة التي يبتلى بها العبد ولا بد في هذه الحياة، لأن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء مثل ما قال الله عز وجل ولنبلونكم، يعني هو حاصل الابتلاء حاصل للعبد، ولهذا العبد ينبغي أن يروض نفسه بمثل هذه النصوص على تلقي الابتلاءات والمصائب بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق للعبد الخير في دنياه وأخرى. قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع من الابتلاءات يبتلى بها العبد، فيجب عليه أن يتلقى هذه الابتلاءات بالصبر، يتلقاها بالصبر. الصبر هو أن يمنع نفسه عند حصول شيء من هذه الابتلاءات من أن يقول أو يفعل شيئا يسخط الله. الصبر هو المنع، منع النفس، فإذا حصل شيء من هذه الابتلاءات يمنع نفسه من أن تقول كلاما يسخط الله أو فعلا يسخط الله سبحانه وتعالى. قال وبشر الصابرين، بماذا؟ لم يذكر، حذف المتعلق. القاعدة في عند أهل العلم يفيد العموم، يعني بشرهم بكل خير في الدنيا والآخرة، إذا حذف ما قال بشرهم بالجنة بشرهم بكذا ما حدد، فحذف المتعلق يفيد العموم، يعني البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون من أعظم الكلمات وأنفعها في تحقيق الصبر وتقويته في النفس والتسلية للنفس عند المصاب، أن يقولها عن فهم لمعناها، عندما يصاب بمصيبة يبادر فورا إلى أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يبادر إلى هذه الكلمة مع الفهم لمدلولها. وعندما يقول المصاب إنا لله أي أنا لله عبد، وتحت هذه الكلمة يقوم من الإيمان العظيم بالله وتدبيره وتسخيره، وأن العباد طوع أمره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنا لله، الله يدبر أمرنا كما يشاء، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. كم تحتها من معاني الإيمان العظيمة إنا لله. ثم يقول وإنا إليه راجعون، أي مردون إلى الله ومرجعون إلى الله، وسيحاسبنا على أعمالنا، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إنا لله أي وإنا إليه راجعون، أي إلى الله مرجعنا ومآلنا. فهذه الكلمة من أنفع ما يكون إذا قالها العبد في المصاب مستحضرا معناها، مستحضرا معناها وإنا إليه راجعون. أولئك يعني الذين هم أهل الصبر والقول الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ثناء عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة يتغمدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأولئك هم المهتدون، المهتدون إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والناس في المصائب على قسمين، قسم صابر وقسم جازع. الصابر هو الذي فاز بما ذكر، والجازع حصلت له مصيبتان، حصلت له مصيبتان: مصيبة الابتلاء الذي ابتلي به من نقص في الأموال أو الأنفس أو الثمرات، هذه مصيبة. والمصيبة الثانية أنه حرم نفسه من ماذا؟ من عواقب الصبر الحميدة عليه في دنياه وأخرى. هذه مصيبة أيضا عظيمة جدا، عندما يحرم الإنسان نفسه من الصبر الذي له العواقب الحميدة والمآلات المباركة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وبشر الصابرين، أي على البلايا والرزايا، بالذكر الجميل والثواب الجزيل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجرهم بغير حساب، قوله الصابرون هذا عام في أنواع الصبر الثلاثة، في أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهؤلاء الصابرون يوفون أجورهم عند الله عز وجل بغير حساب. بغير حساب أي بغير عد ولا حد ولا مقدار. يقول الأوزاعي رحمه الله: ليس يوزن ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا، وإنما يغرف لهم غرفا. قال الشارح:
قال الشارح رحمه الله: أي بغير مكيال ولا وزن، فلا جزاء فوق جزاء الصبر.
نعم، يعني الصبر جزاؤه مضاعف مضاعفة عظيمة جدا، فإن الله عز وجل قال بغير حساب. بغير حساب، فأجورهم عند الله عز وجل عظيمة. ولو لم يكن في الصبر إلا هذه الآية لكفى حفزا للنفس أن تتحلى بالصبر في كل مقام حتى يفوز بهذا الموعود العظيم الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
قال الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الإنسان عندما يؤذى، الإنسان عندما يؤذى، عندما يؤذيه أحد ويعتدي عليه أحد، هو بين أمور ثلاثة: إما أن يعفو، هذا مقام يعفو ويصفح، والمقام الثاني أن يعاقب بالمثل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمقام الثالث أن يعاقب بظلم، يعتدي يزيد، يعني لا يعاقب بالمثل بل يزيد على ذلك. فهذه المراتب الثلاثة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية ذكر فيها المراتب الثلاثة، جمعت فيها المراتب الثلاثة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا مثل قوله: فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا مقام. الثاني: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا العفو والصفح، وهذا خير المقامات وأعلاها. والثالث: إنه لا يحب الظالمين، أن يعاقب بظلم، هذا لا يجوز. وخير للإنسان في هذا المقام أن يصبر على الأذى، وهذه الآية فيها الترغيب في ذلك. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر أي على ما يناله من أذى الخلق، ولمن صبر أي على ما يناله من أذى الخلق، وغفر أي لهم بأن عفى وسامح وصفح، فإن ذلك لمن عزم الأمور أي التي حث الله، عزم الأمور التي حث الله عليها ورغب سبحانه وتعالى عباده فيها. الحاصل أن الإنسان إذا أوذي هو بين أمور ثلاثة، إما أن يصفح ويعفو هذا خير له، وإما أن يعاقب فعليه ماذا؟ أن يدقق تماما بأن يكون بالمثل ما يزيد، لأن إن زاد ظلم، إن زاد ولو شيئا يسيرا فهذا ظلم، فيعاقب بالمثل، يزن العقوبة بالكلمة بدقة يزنها. ولهذا من لطائف ما يذكر في هذا الباب ما جاء عن عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا، يعني آذاه، فقل: يا أخي أعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، هذه يقولها الناس كثيرا، والله ما تحمل أن أعفو، قال: إن قال لك: قلبي لا يتحمل العفو، ولكن أنتصر، يقول: كما أمرني الله عز وجل، كما أمرني الله عز وجل. ما معنى كما أمرني الله عز وجل؟ بمثل، يعني أنتصر بمثل ما آذاني أنتصر، هذا المعنى. قال: ولكن أنتصر كما أمرني الله. قال: فقل له إذا كنت تحسن أن تنتصر، أي كما أمرك الله مثل ما ذكرت، وإلا فارجع إلى باب العفو. إذا كنت تحسن فعلا أن تنتصر بشكل دقيق جدا مثل ما أمرك الله، كما عوقبتم به مثلها تماما، لا تزيد ولا ذرة على ذلك، إذا تستطيع وتملك نفسك، لأن بعض الناس لما يريد أن يعاقب ينفرط إن كان مثلا سبه بكلمة، ومثل ما قال هنا لا يحتمل قلبي، يريد أن يعاقب بالمثل يسبه بعشر. كثير من الناس هذا الذي يحصل منه، ما يملك نفسه. فهنا يؤكد الفضيل على هذا الباب: إن كنت تستطيع أن تنتصر كما أمرك الله، يعني بالمثل تماما لا تزيد، فافعل، وإلا فإن باب العفو واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال رحمه الله: وصاحب العفو ينام على فراشه مرتاح، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، يعني ما يأتيه النوم في فراشه، يقلب الأمور كيف ينتقم وكيف يأخذ، لكن الذي عفا انتهت المسألة، ينام مباشرة وقلبه في غاية الراحة والطمانينة. وهذه من ثمار العفو المعجلة، راحة البال والنوم الهنيء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي من صبر فلم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه، فإن ذلك من الأمور المشكورة والأفعال الحميدة.
نعم، هذا من معاني قوله لمن عزم الأمور، أي الأمور التي حث الله عليها، والأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي يحمد عليها فاعلها.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي السورة نفسها، سورة البقرة، قبلها قال الله عز وجل، قبلها بآيات كثيرة، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والذي أثبت النووي رحمه الله تعالى في الآيات هي هذه: استعينوا بالصبر والصلاة. والشارح الذي أثبت في نسخته الآية الأولى التي خاتمتها وإنها لكبيرة على إلا على الخاشعين، ولهذا في الشرح في شرح الشارح رحمه الله شرح تلك الآية، لكن الذي أثبته النووي هي هذه الآية: استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. قولها استعينوا انتبه لها حتى تدرك حاجة المرء للصبر في المعونة. المعونة على ماذا؟ قال استعينوا بالصبر، ما ذكر على ماذا؟ ليعم، تستعين به على كل مصالحك الدينية والدنيوية. الصبر تستعين به على تحقيق مصالحك الدينية والدنيوية، فالصبر معونة للعبد على كل خير، معونة للعبد على كل خير. استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا فيه أيضا أن الصلاة معونة للعبد على كل خير، يستعان بهذه الصلاة على كل الخيرات، لأنها تفتح للعبد الخير والبركات والراحة وقضاء الهموم وزوال الغموم وكل خير، فالصلاة فيها معونة عليه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الصلاة فيها معونة كما في هذه الآية استعينوا بالصبر والصلاة، وفيها مزدجر، الصلاة فيها معونة وفيها مزدجر. قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها يعين العبد على الخيرات والطاعات الأخرى وتحقيق المصالح، مصالح العبد الدينية والدنيوية، كل هذه من الآثار والثمار التي تنال بالصلاة والمحافظة عليها. وأيضا الصلاة مزدجر، تنهى العبد تزجره تكفه عن المعاصي وعن الآثام. قال الله جل وعلا في خاتمة هذه الآية إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، والمراد بالمعية هنا الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والمعونة والتأييد. ولو لم يكن في الصبر إلا الفوز بهذه المعية الخاصة من رب العالمين لكفى به فضلا وشرفا. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي استعينوا على طلب الآخرة بحبس النفس عن المعاصي والصبر على أداء الفرائض، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين أي المؤمنين حقا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
قال الله جل وعلا ولنبلونكم، الابتلاء هو الامتحان والاختبار، والدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فهي دار ابتلاء. وهنا قوله ولنبلونكم أي إن سنمتحنكم بالأوامر والنواهي التي يظهر من خلالها من المطيع، من الممتثل، من المنقاد، من غيره، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي ولنختبرنكم بالتكاليف حتى يتميز الصادق في دينه من الكاذب. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
قال أي ولنختبرنكم بالتكاليف، يعني الأوامر والنواهي، أي الأوامر والنواهي، من أجل ماذا؟ حتى يتميز الصادق في دينه من الكاذب. فالابتلاءات من شأنها أنها تكشف، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصبر نفسه في الابتلاءات ويصبر نفسه في الفتن، لأنه يمر بالإنسان أحيانا فتن تعصفه عن دينه، يبتلى بفتن تعصفه عن دينه وتصرفه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يقاومها بالصبر، وهذا وجه إرادة هذه الآية هنا في باب الصبر، لأن مقام الابتلاء مقام يحتاج إلى صبر وحبس للنفس على الطاعة وثبات على الحق والهدى حتى يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال الشارح قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، إذا ابتلي وامتحن بفتنة انقلب على وجهه مضيعا دينه فيبو بخسارتين، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة، أي أن ورود الصبر في القرآن جاء في مواطن كثيرة جدا، وهي تبين مكانة الصبر وفضل الصبر ومنزلة الصبر العظيمة العلية. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال: ذكر الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، يعني بهذا العدد، لا أقصد العدد تحديدا، وإلا هي تزيد على 100. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل إن الصبر ذكر في 100 موضع من القرآن.
نعم، 100 وزيادة، يعني ذكر في 100 وزيادة على 100 بقليل في كتاب الله عز وجل. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.